قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
وبصدق العمل أبدأها حياة الإيمان يغمرني هدي من ربي يهديني نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد، أيها المشاهدين الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونتواصل معكم في لقاء جديد مع برنامجكم دين ودنيا، ونستكمل ما سبق أن تكلمنا فيه حول التيمم، وبينا أنه طهارة شرعية تصح بها العبادة بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل، ولكن بأسباب وشروط بيناها، وهي إما فقد الماء أو لضرر يصيب الإنسان من هذا الماء. والسبب أو حكمة المشروعية أو السبب بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وبيانته الآية الكريمة صراحة في آية الوضوء التي أشارت في نهايتها إلى أنه عند عدم وجود الماء فتيمموا صعيدا طيبا أي طهورا. وقد ثبت أيضا في كتب الصحاح أن أحد الصحابة عندما أصابته جنابة أو الاحتلام ثم سأل الصحابة رضوان الله عليهم هل لرخصة في عدم الاغتسال، فقالوا لا، فاغتسل فكان الشج في رأسه فمات. فلما رجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هل سألوا كان يكفيه أن يتيمم ثم يغسل على العضو الصحيح. وهذا ما يؤكد ويدلل على أن للمريض أن يستعمل التيمم سواء كان في الطهارة الصغرى أو كان في الطهارة الكبرى. وأعضاء التيمم هي الوجه واليدين بالاتفاق، مع الخلاف في هل الاستيعاب كامل أو جزء الاستيعاب، وهل يكفي ضربة واحدة أو ضربتين على الأرض. وقلنا أن ذلك يعني صحيح بالنسبة لهذه المذاهب. بقي أن نبين متى يبطل التيمم. التيمم يبطل بالاتفاق وبلا خلاف عند وجود الماء، إذا كان الماء منعدم ثم ظهر يبقى التيمم بطل. فإن كان الإنسان تيمم ثم ظهر الماء قبل أن يؤدي العبادة فيجب عليه أن يتوضأ أو أن يغتسل إن كان قد أصابته جنابة ثم يؤدي العبادة التي أمر بها. وإن كان في داخل العبادة أيضا وهو متيمم وظهر له الماء فيخرج من صلاته ويتوضأ أو يغتسل ثم يؤدي العبادة. لكن الخلاف بين الفقهاء في من أدى العبادة بهذا التيمم وبعد أدائها وهو في داخل الوقت ظهر الماء، فهل يعني يتطهر بالماء ثم يعيد العبادة التي أداها، أم أنه لا يشترط له ذلك، بل العبادة قد أديت بطهارة شرعية صحيحة وبالتالي لا يجب الإعادة عليه؟ وإن كان يندب له فقط ولا يجب عليه. هناك رأيان، قول يقول يكفيه التيمم السابق في أداء العبادة لأنه لم يظهر له الماء إلا بعد أداء العبادة، والرأي الثاني قال ما دام أنه في الوقت يبقى يجب عليه أن يعيد الطهارة بالوضوء أو بالغسل ثم يؤدي العبادة مرة أخرى، فإن لم يؤديها فإنه يكون مسؤولا أمام الله سبحانه وتعالى في أنه قصر في أداء هذه العبادة. السبب الثاني هو زوال العذر، بمعنى لو كان هناك على سبيل المثال مرض فشفي منه، أو كان احتجز الماء للعطش ثم جاء يعني ماء آخر وفي هو في داخل الوقت قبل أن أدي العبادة، فإذا زال العذر أو السبب الذي من أجله كان التيمم مع وجود الماء ففي هذه الحالة التيمم الذي تيممه يكون قد بطل وعليه أن يعيد الطهارة بالوضوء ويؤدي العبادة التي أمر الله بها سبحانه وتعالى. ننتقل بعد ذلك إلى الصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام، والتي من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وإقامة الصلاة معنى أداؤها، ولذلك جاءت الآية الكريمة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فالمقصود بالإقامة معناه الأداء، وإنما تم التعبير بالإقامة لأن الأصل في الصلاة أن تكون قياما، ولا تجوز لغير القائم إلا لعذر، فكان التعبير في الصلاة أقيموا للدلالة على أنها تؤدى قياما، وفي الزكاة أدوا لأن الزكاة تؤدى من الشخص الغير يعني تنتقل، فكان التعبير، وهذا يعني من الإعجاز القرآني في بيان الدلالات والمفاهيم بالنسبة للتعامل في بيان الألفاظ في الحياة العملية. فالصلاة كما قلنا هي ركن من أركان الإسلام، وأركان الإسلام هي أركان الدين، وأركان الدين كما أشرنا هي من أركان الدنيا، بمعنى أن الدنيا لا يمكن الحياة لا يمكن أن تستقيم وتستمر إلا بأداء أركان العبادات كلها، وأركان العبادات بعضها مع بعض كالشيء الواحد، بمعنى أن بعضها لا يغني عن البعض الآخر، يعني لا يكفي أحد الأركان، وإنما لابد من تمام هذه الأركان لتحقيق تمام العبادة وتمام الدين الكامل، وفي نفس الوقت تحقيق الدنيا لتكون يعني للإنسان مزرعة يحقق فيها الخلافة الشرعية التي أرادها الله سبحانه وتعالى في قوله إني جاعل في الأرض خليفة والمراد به الإنسان آدم وذريته من بعده إلى أن تقوم الساعة. فالصلاة في اللغة هي الدعاء بخير، يعني الصلاة تؤدي إلى الخير دائما وتحقق الخير للإنسان في دينه وفي دنياه، يعني خير له في الدنيا لأنها تحقق له أن يكون على منهج الله سبحانه وتعالى في طاعته والاعتصام به، وأنه في هذه العبادة والخضوع تؤدي إلى أن يكون في حياته العملية في البيع في الشراء في الزراعة في الصناعة أيضا على هذه الطاعة ومنهج الله، فبالتالي يتحقق له خير الدنيا يزاد على ذلك خير الآخرة. فلذلك كان المعنى الشرعي متفق مع المعنى اللغوي، فوجد في لغة العرب التي نزل به القرآن الكريم بلسان عربي مبين في نفس لغة العرب أن كلمة الصلاة في اللغة العربية تعني الدعاء بخير، يعني إذن الصلاة في اللغة متوافقة من حيث المضمون ومن حيث النتيجة والأثر مع الصلاة الشرعية التي فرض الله سبحانه وتعالى، وذلك لقوله تعالى وصل عليهم، قوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم كما قال العلماء، ولذلك الدعاء يقصد به الخير لهم. وأيضا بتطلق الصلاة على الهيئة ذات الركوع وذات السجود، ولذلك بنجد أنها في لغة الشرع من حيث المضمون بتتفق مع اللغة العربية، وإن كانت في الشرع ليست الدعاء بمعناه العام، وإنما هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة. يعني أقوال الصلاة ليست مجرد الدعاء، وإنما هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشروط مخصوصة. فإذا هناك فرق في الصلاة من حيث الحقيقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، وإن كانت النتيجة والمضمون من حيث الأثر تتفق المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي. والصلاة طبعا قد يكون هذا التعريف، البعض قد يقول أقوال وأفعال، طب الأخرس لا يتكلم، إذن هذا التعريف ليس جامعا مانعا، لكننا نقول أن الأخرس بإشارته إشارته كقوله، فالعبرة بالعموم وليس بالخصوص، وكما هي القاعدة الشرعية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن القليل أو النادر شاذ والشاذ لا يقاس عليه. فالتعريف عند العلماء والفقهاء هو يشمل العام والخاصة، وأن إشارات الأخرس أو أقواله بقلبه أو بلسانه إنما تعبر عن اللفظ مع المتكلم، ولذلك تم الأخذ بها في الأحكام الشرعية سواء كان في الزواج أو كان في الطلاق أو كان في البيع أو كان في الشراء، يعتد بإشارات الأخرس المفهومة في كل الأحكام الشرعية وفي العبادات والمعاملات. بالنسبة لأقسام الصلاة، هي التي فرضها الله سبحانه وتعالى، وكانت في الأصل خمس صلوات، صلوات المفروضة كانت في الأصل 50 صلاة، ثم خففت إلى 5، وكانت مشروعيتها ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت من فوق 7 سماوات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بالأمة الإسلامية، ولذلك كانت 5 في العمل و50 في الأجر والثواب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحاح: فرض الله على أمتي ليلة الإسراء 50 صلاة، فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها 5 في كل يوم وليلة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الأعرابي حين سأله عن الصلوات الواجبة عليه قال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال الأعرابي: هل هي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ولذلك فكان الإجماع على أن الصلوات المفروضة على العبد المسلم المكلف هي 5 صلوات في اليوم والليلة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه اليمن: أخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، وكان فرض الخمس ليلة الإسراء والمعراج، وهي المجمع عليها. وقد قيل بأن الصلوات المفروضات 6، وزاد هذا القول صلاة الجمعة وقال أنها فريضة مستقلة بذاتها. يبقى الصلوات المفروضات 6 وليس 5، لكن الراجح هو أنها 5، لأن صلاة الجمعة إنما هي بدل عن صلاة الظهر، لأن الظهر لا تؤدى في يوم الجمعة، وهذا ما عليه عامة الفقهاء. ولذلك فسوف نبين أقسام الصلاة على التفصيل في لقاء سابق إن شاء الله. وإلى هذا اللقاء استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالدين والدنيا معا أحيا، أبغي بعلم رضا الرحمن أتلو كتاب الله وأمضي أسعى لرزقي بلا عصيان، وبحب وبصدق العمل أبدأها حياة الإيمان، يغمرني هدي من ربي يهديني نور القرآن.